يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الثالث من دروس شرح نخبة الفكر ضمن هذا المشروع العلمي المبارك البناء العلمي. كنا في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي تناولنا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه حول قضايا تتعلق بطرق وصول الخبر إلينا، وكان مما قاله، وهذا نلخصه باختصار لندخل إلى الدرس الجديد، بيّن أو ذكر رحمه الله أن الخبر، ويدخل في مسمى الخبر الحديث، ذكر رحمه الله أن الخبر يصل إلينا بأحد طريقين لا ثالث لهما، إما أن يكون له طرق محدودة بعدد معين، وإما أن يكون له طرق لكن لا حصر لها، وبيّن أن هذا الثاني الذي لا حصر له هو المتواتر. وأشرنا فيما سبق إلى أن المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، ولكن يذكره المحدثون في كتب علوم الحديث من أجل تكميل القسمة بينه وبين خبر الآحاد الذي هو النوع الثاني أو الصورة الثانية أو القسم الثاني الذي ذكرناه مما يعني تصل إلينا به الأخبار، وهي التي يكون لها طرق محدودة. وذكر رحمه الله أن هذا النوع أو القسم الثاني ينقسم إلى ثلاث أقسام: إما أن يكون مشهورا، وإما أن يكون عزيزا، وإما أن يكون غريبا. وتوقف الحديث بنا عند نوع الغريب، ولكن قبل أن ندخل إلى نوع الغريب الذي سنبتدئ به بإذن الله تعالى، أود أن أشير إلى نقطتين تلحقان بالدرس السابق، وهما: أولا، أن المتواتر فيما يتعلق به يعني عند المحدثين نوعان، هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي. هناك حديث متواتر لفظي، يعني أن لفظه يتواتر بحيث يرويه جمع كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويكون الحديث يدور على لفظ واحد تقريبا. ومن أشهر ما يمثل به هو حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا رواه عشرات من الصحابة رضي الله عنهم. هذا المتواتر اللفظي. فيه نوع وهو الأكثر الذي يسميه العلماء المتواتر المعنوي. ما حقيقته؟ هذا الذي يرد على معنى واحد لكن بألفاظ مختلفة. ومن أشهر ما يمثل له مثلا أحاديث السواك، فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك بصور مختلفة، قولية وفعلية، لكن إذا أردت أن تجمعها فلن تجدها بلفظ واحد، مثلا كلفظ حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ من قبل النار، لكن ستجد أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وإذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، ولو في قوله مثلا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل بالسواك عند كل صلاة، وفي الحديث الآخر عند كل طهور، وهكذا وعند كل وضوء. فتجد العبارات مختلفة لكن المؤدى واحد وهو الحض على السواك. ومن الأبيات المشهورة التي يتداولها بعض العلماء وذكره الكتاني في كتابه النظم المتناثر في الحديث المتواتر، ذكر بيتين يعني يحسن بطالب العلم أن يحفظهما، لأن فيهما مجموعة من الأمثلة على الأحاديث المتواترة، حيث يقول رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، اللي هو من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، يقصد بذلك من بنى لبيتا ولو كما فحص قطات ونحو هذا الحديث، بنى الله له بيتا في الجنة، لأن الحديث الواردة في فضل بناء المساجد، ورؤية، يعني أحاديث الواردة في رؤية الله جل وعلا في الآخرة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. عيدها يا أحمد. تعيد أو نعيد؟ طيب، يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يعني هذه بعض الحديث المتواترة. فهذا النوع. النقطة الثانية متعلقة بالمشهور الذي سبق الحديث عنه فيما سبق، وقلنا إنه ما رواه على رأي الحافظ ثلاثة فأكثر بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر. وما قيل في التواتر يقال في المشهور، فهما نوعان: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي نقصد به الذي ينطبق عليه التعريف، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر، ويمثلون له بحديث إن الله، حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء الحديث. المشهور غير الاصطلاحي وهو الأكثر، المشهور غير الاصطلاحي هو الأكثر ورودا، يعني الذي لا تنطبق عليه الشروط في التعريف، ولكنه اشتهر على ألسنة الناس، على ألسنة العلماء، سواء كان علماء الحديث أو غير علماء الحديث. وبناء عليه ألف السخاوي كتابه المشهور المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الألسنة على المقاصد الحسنة فيما اشتهر على من الأحاديث على الألسنة. الضابط في هذا الكتاب ما هو؟ هو الشهرة الاصطلاحية والغير الاصطلاحية. غير الاصطلاحية، فمثلا يذكر حديث النمامة بالنيات مع أنه على التعريف الاصطلاحي كما سيأتي من نوع الغريب، ويذكر مثلا حديث نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصم، مع أن هذا مشهور عند النحاة لكنه على الألسنة دارج وهو لا يصح. اطلب العلم ولو في الصين، مشهور لكنه ضعيف. واضح؟ فالضابط هنا إذن ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما المعنى غير الاصطلاحي، إن أو الضابط هو دورانه على الألسنة. جاء العجلوني فألف كتابه الآخر تتميما لهذا الكتاب، بل زاد عليه ما يقارب الضعف وزيادة في قليل، وسماه كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. فالحاصل إذن أن العلماء يطلقون الشهرة، فإذا قالوا حديث مشهور لا تستعجل وتقول هذا ليس بمشهور على التعريف الذي درسناه، لا، يطلقون الشهرة ويريدون بها ماذا؟ غير الاصطلاحية، وهذا أكثر استعمالا من المشهور غير الاصطلاحي. وأكد على نقطة أخيرة قبل أن نبدأ بالكلام على نوع الغريب، وهي أن وصف الشهرة الحديث بأنه مشهور سواء قلنا اصطلاحي أو غير اصطلاحي، وصف الحديث بأنه عزيز كما تقدم لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف، إنما هي أوصاف تتعلق بالإسناد، كيف ورد به الخبر فقط، هل هو على المشهور، هل ورد على طريقة المشهور أو على حد المشهور أو على حد العزيز ونحو ذلك، أم ورد على حد ماذا؟ الغريب فقط، ما له علاقة بقضية صحيح وضعيف. قضية الصحة والضعف هذه تحتاج إلى نظر آخر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله حينما يقول وفيها، أي في أخبار الأحاد المقبول والمردود إلى آخره. هذا خلاصة ما تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي وما أضفناه إليه. نبدأ الآن بكلام المصنف رحمه الله، ولعل الآن نلاحظ على الشاشة حينما قال ثم الغرابة، لما قال وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وأظن هذا أيضا تكلمنا عنه. لكن بقي الكلام على الغرابة، الآن نبدأ الكلام على الغرابة. تقدم معنا أن الغريب يقول الشيخ هنا الحافظ: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية أو الفرد عليه، أي على النسبي. طيب الآن الغرابة يقول الشيخ إما أن تكون في أصل السند أو لا. ما المقصود بأصل السند؟ ما المقصود بأصل السند؟ الشراح بعضهم يجعله منتهى وبعضهم يجعله أوله، لكن مراد الحافظ هنا في هذا السياق الأصل اللي هو المخرج الأعلى من جهة الصحابي. فمثلا في حديث النية الذي سنمثل به بعد قليل، مخرجه أو أصل السند فيه من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيعتبرون الآن من هذه الجهة الغرابة يعتبرونها وقعت في أصل السند، أي أنه لا يعرف هذا الحديث إلا من جهة عمر رضي الله عنه. فمن هنا بدأت إيش؟ بدأ وصف الحديث بالغرابة، لكونه لا يعرف إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بمعنى الآن لو أتينا وبحثنا كما فعل أهل العلم مثلا، بحثوا فلم يجدوا في الدنيا حديثا يصح لحديث النية إلا من هذا الطريق، اللي هو طريق عمر، ولا عن عمر إلا عن طريق علقمة الليثي ابن وقاص، ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن ريم التيمي، ولا من طريق محمد بن تيمي إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك، وعن يحيى تناوله الناس ورواه الناس. لاحظوا التفرد كم وقع في أربع طبقات من طبقات الإسناد. لنفترض أن عمر رواه عنه جماعة من التابعين وغيرهم، هل يخرج هذا عن الحديث عن كونه غريبا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الغرابة وقعت في أصل السند وهو الصحابي هنا رضي الله عنه. وبعض العلماء للفائدة بعضهم يجعل الغرابة منطلقها ممن دون الصحابي. لكن نحن الآن حتى لا نتشتت، ونحن في متن مختصر نتكلم فيما يريده أو فيما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. وقبل أن ننطلق في التفاصيل هذه، فقط أردت أن أبين ما معنى أصل السند ثم ننطلق بإذن الله إلى النوعين. لكن الغريب من حيث هو، ما المقصود به الغريب؟ يعني في اللغة واضح، هو النائي أو البعيد، ولهذا يسمى المسافر إلى بلاد أخرى غريبا لكونه نأى عن دياره وأهله ونحو ذلك. لكنه في اصطلاحهم من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، اصطلاح المحدثين هو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. والمثال الذي سبق ذكره قبل قليل هذا يصلح شاهدا، فذكرنا حديث عمر وعنه إلى الطبقة الرابعة من طبقات الإسناد، فهذا يسمى غريبا. ونؤكد هنا لا علاقة هنا القضية صحيح وضعيف، هنا نحن نتكلم عن وصف إيش؟ وصف الإسناد فقط. طيب، إذا تبين هذا ف ما مراد المؤلف رحمه الله بقوله إما أن تكون في أصل السند أو لا؟ هنا ما مراده؟ أصل السند بيناه، ويقول أو لا، يعني أو لا تكون الغرابة في أصل السند، بمعنى أن الغرابة تكون نسبية. ولهذا يقول الأول يسمى الفرد المطلق. لاحظوا تعريف الشيخ الحافظ بن حجر حينما قال الأول يسمى الفرد المطلق. الفرد المطلق يعني يقول لك يا طالب العلم، تجد في كلام المحدثين قد يقولون هذا حديث غريب ويسكتون، أو يقولون هذا حديث فرد، لكن اصطلاحهم لكلمة فرد قليل جدا، إلا في مقام الحكم على حديث ما، على راوي ما بأنه تفرد بهذا الحديث، فهنا يقصدون به الغرابة. ماذا؟ يقصدون به الإعلال، أي أن هذا الراوي لم يتابع على هذا الحديث، لم يشاركه أحد في رواية هذا الحديث، ويقصدون بذلك تعليل الحديث. جيد. الشيخ هنا يقول الأول يسمى الفرد المطلق، مثال حديث النية اللي تقدم قبل قليل فرد مطلق، لكن ماذا يسميه المحدثون أو استعمالهم الأكثر؟ يسمونه غريبا. طيب، ما يقول أو لا، يعني إذا كانت الغرابة ليست في أصل السند ماذا تسمى؟ تسمى غرابة نسبية. يعني عندنا غرابة مطلقة مثل حديث النية، وعندنا غرابة نسبية. ما معنى غرابة نسبية؟ أي أن الحديث يستغرب فقط من أحد الطرق وليس من بقية الطرق. أمثل لذلك بمثال: روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر، أي النافلة وليست الصلاة، اضطجع على شقه الأيمن، أو قالت اضطجع. هذا الحديث متفق على صحته من حديث من؟ عائشة. جاء بعض الرواة كما رواه الترمذي وغيره، فرووه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لاحظوا اللفظ، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. ما الفرق بين هذا الحديث والأول؟ الأول فعل، حكاية فعل، عائشة رضي الله عنها تحكي ماذا؟ فعلا، وهو اضطجاعه. بينما حديث أبي هريرة إيش؟ قول. طيب، ماذا قال الترمذي لما روى هذا الحديث؟ قال هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة. إذن مستغرب من حديث أبي هريرة فقط، لكن من حديث عائشة. ولذلك قال وقد روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع. فكانوا يقول لك يا طالب العلم المحفوظ والمعروف والثابت في هذا الحديث هو ما حكي من فعله صلى الله عليه وسلم، أما الذي رواه الرواة أو بعض الرواة من قوله وأمره فإنه غريب. يشير إلى ذلك، يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى تضعيف حديث الأمر بالاضطجاع. ولهذا لما غفل بعض العلماء عن هذه العلة قال يجب، أخذا بقاعدة أن الأمر يدل على الوجوب، قال يجب على من صلى ركعتين الفجر أن يضطجع على الشق الأيمن، بينما الحديث ضعيف لا يثبت. وإنما الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع. فماذا يقول العلماء عن الحديث الأول اللفظي؟ غريب من حديث من؟ أبي هريرة. يعني أصل الحديث ثابت، ترى أصل الحديث ثابت ما في إشكال، لكن نستغربه من حديث أبي هريرة. واضح؟ أضرب مثالا آخر، روى الشيخان من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنه وابن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا حديث روي، لاحظوا أكثر من حديث، أكثر من صحابي وكلها في الصحيحين. روى بعض الرواة هذا الحديث من حديث أبي موسى، من حديث من؟ أبي موسى الأشعري. فأخطأ بعض الرواة كما نص على ذلك البخاري فيما نقله الترمذي عنه، فجعله من حديث أبي موسى إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل سبعة أمعاء. قال البخاري رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب من حديث أبي موسى. تلاحظون التقييد، الغرابة وقعت في حديث من؟ أبي موسى، لكن الحديث معروف ومحفوظ من حديث ابن عمر وأبي هريرة وجابر وغيرهم. إذن هذا الذي يسمى الغرابة النسبية. ولذلك شوف الحافظ ماذا قال، ويقل إطلاق الفرد عليه. يعني وأنت تقرأ يا طالب العلم في كتب المحدثين قليل جدا أن يمر بك ماذا؟ أن تجد العالم يقول هذا حديث فرد من حديث أبي موسى مثلا أو نحو هذه العبارات، وإنما تجد غريب من حديث أبي موسى. وهنا قد يقول قائل هل الذين تفردوا بهذا الحديث الصحابة؟ أليس الصحابة عدولا؟ أليس الصحابة نحن الآن ثقات وكذا؟ نقول ليست المشكلة في الصحابة، المشكلة في الراوي الأدنى الذي أخطأ ونسب هذا الحديث للصحابي. فالخطأ ليس من حديث من؟ ليس الراوي نفس الصحابي، لا، الخطأ من الراوي إيش؟ الأدنى. تماما كما لو تناقل اثنان فتوى عن شيخ ابن باز مثلا رحمه الله، واحد منهم روى نقل الفتوى زين، نقل الفتوى خطأ وهو يقول قال ابن باز، فلما عرضت هذه الفتوى على كبار طلابه وتلاميذه قالوا هذه إيش الفتوى خطأ. هل المخطئ ابن باز ولا الناقل؟ الناقل. تماما نحن حينما نقول هذه الفتوى التي قيلت عن ابن باز خطأ، فليس فنحن لا نخطئ ابن باز وإنما نخطئ من؟ الناقل لها. هنا نحن في علم الحديث لا يخطئ الأئمة الصحابة، معنهم ليسوا معصومين لكنهم يدرسون الأحاديث دراسة جيدة، فينظرون ما أخطأ فيه هذا الراوي وذاك، وعندهم قواعد يعني قواعد وضوابط في القبول والرد، يعني ليست المسألة عبث كما يتصور بعض الناس أو تشهي، لا. وسيتبين لنا إن شاء الله من خلال دراسة هذا المتن هذا الأمر بوضوح. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة، لأنه كذا مرة لما يعني أتحدث عن هذه النقطة يذهب وهل بعض الناس إلى أن المخطئ من، أو يظنون كيف يعني غريب من حديث موسى، يعني أبو موسى أخطأ على الرسول؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم أورع الأمة من أن ينقلوا حديثا لم يتثبتوا فيه، لكن يكون الخطأ ممن؟ من الراوي الأدنى. قد يكون الخطأ من تابعي، وقد يكون الخطأ من تابع تابعي أو من دونه. والغالب أن الخطأ أو الوهم يأتي من الطبقات الدنيا. واضح؟ يعني كل ما نزلت درجة فيكون نسبة الخطأ ماذا؟ أكبر وأكثر. هذه نقطة تتعلق بموضوع الغريب والأذى. هنا تلخيص في هذه الشجرة لموضوع الغريب والآحاد، لننتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخرى. لكن قبل أن ننتقل هنا، هل هناك إشكال؟ تفضل يا أخ أحمد.
شيخنا الغريب،
نعم،
والغرابة،
نعم،
أليست من صفة الضعف عند أهل الحديث؟
جميل، هذا سؤال جيد. يعني هو الآن يسأل عن الغرابة، يقول أليست وصفا أو اشتهر عند الأئمة التحذير من الغرائب وأنكم إياكم هذه الغرائب واتقوا هذه الغرائب؟ فنقول كلامك أو سؤالك وجيه، كثير من هذه الغرائب، كثير من هذه الغرائب التي هي تفردات، بمعنى تفردات، كثير منها يقع فيها الضعف، لكن لا يعني أن إيش أن جميعها كذلك. ولهذا الحافظ في كلامه السابق قال: وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على معرفة أحوال رواتها. وهنا نقطة مهمة، يعني ما أدري، يعني نحتاج أن نتوقف عندها، وهي قضية المقبول والمردود. ونحن في عصر الآن في انفتاح، وهناك بعض أعداء السنة يرمونها ب يعني شبه، الذي ليس عنده دليل أو بينة قد يتوقف ويظن أن هذه الشبه إيش قوية أو صحيحة أو كذا. وأنا أقول لا، هي شبه كما قال الأول، شبه يعني شبه تتوارد، يعني تتهاوى أمام العلم الصحيح والعلم المحرر والمضبوط بالقواعد. المقبول حينما يذكره العلماء فإنهم يذكرون أنه ما غلب على الظن أو تيقن صحته، ما غلب على الظن أو تيقن صحته، بناء على ماذا؟ على دراسة الطرق ودراسة أحوال الرواة ومعرفة الاتصال والانقطاع. هناك ضوابط دقيقة جدا، ضوابط دقيقة جدا جدا. والمردود هو ما ترجح عندنا خطأ الراوي فيه أو تيقناه، أو تيقناه، نتيقنه حينما يكون الراوي كذابا، حينما يكون الراوي متروكا. لكن لو يأتينا راوي فيه ضعف، زين، فنحن هنا نرجع غلبة الظن بأن هذا الراوي لم يضبط، لم يضبط، فنتوقف ولا نقبله حتى يأتي عندنا من الأدلة والقرائن ما يبين لنا أن هذا الراوي ضبط إيش هذا الحديث. لأن الرواة ليسوا على درجة سواء، الضعاف ليسوا بالضرورة أنهم يتعمدون الخطأ، لكنهم يقع منهم الخطأ بسبب ضعف حديثهم، بسبب عدم إتقانهم، بسبب العبث في صحفهم ونحو ذلك. ولذلك كان الأئمة لهم رصد عجيب جدا جدا يا إخوان، ولولا أن المقام يعني لا يعني يحتمل هذا من جهة الزمن، لذكرت لكم نماذج عجيبة جدا في قضية الضبط والدقة. لكن لا بأس أن نشير إلى بعض النماذج التي يعني تؤكد على 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 هذا المعنى. لكن قبل ما أذكر بعض الأمثلة، فقط نلخص موضوع المقبول والمردود. ما معنى المقبول والمردود الذي أشار له الحافظ؟ المقبول كما قلنا ما ترجح صدق المخبر به، ما ترجح لنا صدق المخبر به بغلبة الظن أو باليقين. والمردود ما ترجح عندنا إيش خطأ، ولا نقول كذب. لماذا؟ لأن الغالب على الرواة سلامتهم من تهمة الكذب، الوضاع معروفون ومرصودون ولله الحمد، لكن الرواة ليسوا على درجة واحدة في الضبط. فهذا قد يروي بسند منقطع، قد يروي ولم يضبط، وعرفنا أنه لم يضبط لأن الثقات أتوا به على وجهه الصحيح، واضح؟ ولهذا الأئمة كيف يعرفون أن هذا ضابط وغير ضابط؟ بمقارنة مروياتهم مع الثقات المتقنين المتثبتين. وأنت في واقع الحال، في واقع الحال لا يمكن أن تسير حياتك إلا بهذا، يعني بمعنى أنك تتعامل بغلبة الظن، بغلبة الظن في حياتك. يعني حينما يأتيك طالب علم تثق به ويخبرك بخبر، هل يستحيل عقلا أنه يكذب؟ لا، لكنك تتعامل بغلبة الظن أن هذا عرف من حاله وديانته وعلمه وفضله أنه لا يكذب ولا يتعمد الخطأ، ولذلك تقع عندك الطمأنينة بقبول خبره لهذا السبب. أليس كذلك؟ يعني لو أخبرك واحد من أهل العلم، من العلماء، بخبر ما، أو أفتاك بفتوى معينة، أنت بحكم معرفتك بديانته وعلمه وفضله إلى آخره، هل يقع في قلبك أن هذا يكذب على الله؟ لا، مع أنه غير معصوم من جهة العصمة، وعقلا قد قد يتعمد عقلا، لكن العقل لا مدخل له هنا في قضية تقييم أو إدخال الاحتمالات، وإلا ما بقي لنا إيش حديث واحد. فلو أدخلنا الاحتمالات العقلية لقلنا كل حديث يمكنه خطأ، صح؟ ولو أدخلنا الاحتمالات العقلية لقلنا إن كل حديث ضعيف أو موضوع يمكنه إيش صحيح. ولهذا العلماء اجتهدوا وبالغوا في الدقة والاجتهاد في ضبط المرويات بهذه القواعد والضوابط التي أنا أقول وبكل ثقة كما سبق لا يوجد أدق منها على وجه الأرض أبدا، ومن تعمق في هذا التخصص أدرك هذا بسهولة وبيقين. مثلا أحد الرواة اسمه سفيان بن وكيع، كان له وراق، يعني إنسان يكتب له حديثه، نصحه أبو حاتم أو ابن معين وقالوا له: يا سفيان ابن وكيع انتبه، عندك وراق يدخل عليك، يعني مثل هذا، لنفترض أن هذا هو كتاب هذا المحدث، قال وتعرفون طبعا ما في تجريد ولا شيء، كلها كتب على مخطوطات وورق، فقال يدخل في حديثك ما ليس منه. الإدخال ليس معناه أنه يجيب ورقة، لا، إنما يأتي إلى الكتاب هذا ويضيف عليه حديث حديثين من هنا وهناك، ثم يأتي سفيان لغفلته عن هذه النقطة ويروي هذا الحديث على أنها من حديثه، والواقع أن الذي أدخلها من؟ وراقه، أدخلها وراقه، وإلا هو في الأصل لا بأس به، نفس سفيان بن وكيع لا بأس به، فلم يستمع لنصيحة هؤلاء الأئمة الذين عرفوا هذه النقطة وهو لم ينتبه لها. لاحظ، هو صاحب الكتاب ولم ينتبه، لكن بثاقب نظرهم وسعة حفظهم عرفوا أن هذا الوراق أدخل على سفيان حديثا ليس من حديثه، لأنهم هم عرفوا سفيان ورأوه وعرفوا حديثه وضبطوا ماذا يقول، فوجدوا هناك حديث ليست على بابة حديث سفيان وليست من طريقة حديث سفيان، فمن أين أتى الخلل؟ فتشوا وجدوا أن هذا الوراق هو الذي يدخلها، فقالوا انتبه سفيان، فلم يستمع لنصيحتهم فضعفوه. هشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة وهو من شيوخ الإمام أحمد الكبار، حضر مرة في مجلس الزهري واستمع إلى الأحاديث وكتب جملة من الأوراق، فخرج إلى السوق وهو في طريقه لقيه أحدهم فهبت هواء فطارت بأوراق الحديث التي كتبها مع شيخه الزهري، ولم يكن بعد ضبطها وأتقنها، فبدأ يحدث عن الزهري فصار يهم في حديثه. كيف عرفوا أنه يهم؟ عرضوه على حديث الثقات من حديث الزهري كمالك وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ويونس وخالد وغيرهم من هؤلاء الحفاظ الكبار، وجدوا أنه يهم. سبحان الله، ما هذا الجهد، ما هذا التدقيق، رجل يمشي في الطريق ثم تطير أوراقه فيعرف أن سبب الخلل هو هذا، وهذا لا شك الأمثلة دي، وهناك عشرات بل مئات الأمثلة تزيد الإنسان طمأنينة ويقينا بحفظ الله عز وجل لدينه. طيب، ننتقل إلى النقطة الثانية في كلام الحافظ رحمه الله حينما قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، قال فالأول الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما يتفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. طبعا اللي ترونه بالبنط العريض هذا شرح من عندي لتوضيح الصورة وحتى يكون هذا أيسر للإخوة الذين يتابعوننا في من خلف الشاشة. الشيخ أو الحافظ بن حجر رحمه الله كما ترون قسم الغريب إلى هذين النوعين: الغريب المطلق وهو الذي تكون غرابته في أصل السند، بمعنى يبدأ التفرد من ماذا؟ من الصحابي فمن دونه، يبدأ الصحابي يبدأ التفرد بالصحابي فمن دونه. والنوع الثاني هو ماذا؟ الغريب النسبي، والذي تقع الغرابة فيه بالنسبة لحديث معين، بالنسبة لحديث معين وليس إيش للحديث كله بإطلاق، كما مثلنا قبل قليل بحديث عائشة وأبي هريرة في ركعتي الفجر، وكما مثلنا بحديث أبي موسى مع بقية الصحابة الثلاثة في قضية الأكل من معن واحد. قضية الغرابة أشار الأخ أحمد في سؤاله هل تدل على الغرابة، قلنا الغرائب يكثر فيها الضعف لكن ليست كلها كذلك، وسبب الغرابة فيها أو عفوا سبب كثرة الضعف فيها هو وجود هذا التفرد في أحد الطبقات، أحد الطبقات، وإذا كان المتفرد ممن يضعف حديثه أو في حديثه وهم فلا يكاد يسلم هذا النوع من الرواة من وهم. هنا فقط نعرض حديث عمر بن الخطاب الذي مثلنا به قبل قليل ليتصور الإخوة كيف وقع التفرد كما تلاحظون في الشاشة في أربع طبقات. الطبقة الأولى عندنا هي عمر بن الخطاب، لاحظوا، الذي يروي الحديث، ثم تلميذه علقمة بن وقاص الليثي، ثم تلميذه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم تلميذه يحيى بن سعيد. شوف كل اللي ملون باللون الأحمر هذا، كل هؤلاء لم يشاركهم أحد في رواية هذا الحديث، فوقع التفرد في كم؟ أربع طبقات من طبقات الإسناد. طيب، الحافظ رحمه الله في تعليقه على هذه الجملة لما قال والثاني الغريب النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، إنما أشار إلى نقطة مهمة كما قلنا حتى يتبين طالب العلم في قراءته لهذه الكتب أن هذه المصطلحات يجب أن تعرف إذا مرت عليك ماذا يريد بها العلماء. يعني وأنت تقرأ مع وجود كلمة الفرد المطلق أو الفرد النسبي الغريب المطلق أو الغريب أو الغريب النسبي، لن تجد كلمة النسبي في كلام الأئمة، لكنك تجدها في تصرفهم. فإذا قالوا غريب وسكتوا فالأصل أنهم يريدون بذلك ماذا؟ الغرابة المطلقة. لا، إذا قالوا غريب ولم يقيدوا فالغالب أنهم يريدون بذلك ماذا؟ الغرابة المطلقة. نعم. وإذا قالوا غريب من هذا الوجه أو غريب من حديث فلان يقصدون به ماذا؟ أحسنتم، الغرابة النسبية على ما مثلنا به آنفا. لكن السؤال الأهم هنا، كيف نعرف أن مراد الإمام أنه أراد المطلق أو النسبي؟ الجواب هو ما ذكرناه لكم قبل قليل. وهنا لدينا مثال آخر نوضح به مسألة الغريب النسبي كما ترونه على الشاشة. الغرابة النسبية أن تقع الغرابة في أثناء السند وليس في أصله. جيد، يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته واحد عن أولئك الرواة. مثلنا بحديث أبي موسى قبل قليل اللي هو حديث المغفر، ومثلنا بحديث حديث أبي موسى في أكل المعة، وفي حديث عائشة، وهذا مثال ثالث لكنه في طبقة من؟ ها إخوان، في طبقة التابعين وليس في طبقة الصحابة. فلاحظوا الحديث الذي مثل به الحافظ بن حجر رحمه الله، يقول مثال حديث الفرد النسبي هو حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. الحديث في الصحيحين، لكن ماذا يقول الإمام الترمذي؟ لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري، يقصد بذلك لفظة المغفر، لفظة المغفر. لاحظ هذا، الآن الحديث معروف عن الزهري، مشهور جدا عن الزهري، يعني الزهري وهو أحد الأئمة هو الآن مدار الحديث على الزهري، يرويه عن أنس. الزهري رواه عنه جماعة من الرواة، تلاميذ كثر، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كما تلاحظون في كلام في الشاشة قبل قليل. يقول الترمذي لا نعرف كبير أحد، هذا الآن لاحظوا السياق يدلنا على ماذا؟ غرابة مطلقة ولا نسبية؟ نسبية، لأن الحديث الآن هو تفرد بالنسبة لراو من الرواة وليس تفردا مطلقا. يعني كأنه يقول لك الترمذي يا طالب العلم الحديث معروف عن الزهري، لكن لفظة المغفر التي رواها مالك عن الزهري لا نعلم أحدا رواها غيره، فهو يشير إلى أن الحديث غريب من حديث مالك عن الزهري بلفظة المغفر، لكن أصل الحديث عن الزهري رواه عدد كبير من تلاميذ الزهري. ما أدري الكلام مفهوم؟ الحمد لله. طيب، هذه مسألة. طيب، ما سبب تسمية الغريب النسبي بهذا السبب؟ قلنا للتفريق بينه وبين الغريب المطلق، وذلك لأن الغرابة النسبية وقعت بالنسبة لراوي معين وليس راويا مطلقا، لراوي معين. واضح؟ مثل حديث أبي موسى تقدم، حديث أبي هريرة، حديث الزهري في طبقة أتباع في طبقة التابعين. الآن ينتقل الحافظ بن حجر رحمه الله إلى دعونا ما يمكن أن نسميه العمود الفقري لعلم المصطلح، وهو تعريف الحديث الصحيح. الآن هو لما تكلم على الغريب وأقسامه ونحو ذلك والأمثلة التي ذكرها رحمه الله، انتقل إلى ما يمكن أن نسميه نحن بالميزان أو بالعمود الفقري لعلم المصطلح، وهو تعريف الحديث الصحيح. وأقول لكم يا إخوة يا أخوات، إن الأئمة رحمة الله عليهم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصر تدوين السنة وإلى عصرنا هذا في دفاعهم، لكن أتكلم على مرحلة التدوين وضبط السنة، كانت جهودهم كلها في السفر، في السماع، في بحث عن الاتصال والانقطاع إلى آخره، كلها من أجل الوصول إلى هذا التعريف. لا أقصد من حيث تحريره لفظيا، وإنما من أجل الوصول إلى هذه الثمرة، وهو البحث عن صحة الحديث من ضعفه. والمحدثون يبدأون بتعريف الصحيح دون غيره من الأنواع لأنه هو الغاية. فهم مثلا حينما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام فهم يذهبون ويتأكدون من انطباق هذه الشروط الخمسة، الشروط الخمسة التي سنتكلم عنها الآن. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة لها يعني فهمها جيدا له أثر في التعامل مع ما يردنا من السيل الهادر، سواء عبر رسائل التواصل أو في الواتس، كلها الرسائل إلى آخره هل حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أود أن يفهم الإخوة الكرام والأخوات أن الأصل أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. ونحن كما نتعامل مع الناس في أن الأصل أنه لا يثبت شيء ينسب إليهم إلا بعد التثبت، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ المشكلة ما هي يا إخوان في التعامل مع هذه القضية؟ أنه صار كثير من الناس لحبه للخير بمجرد ما يجد قبل هذا الحديث ولو كان ضعيفا أو ضعيفا جدا أو مكذوبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أن الأصل هو ثابت لكن يتأكد هل أحد ضعفه أو لا، وهل هذا المسلك صواب؟ لا، ليس بصواب. ما الصواب إذن يا إخوان؟ أيوة، الصواب أنه الأصل أن لا تنسب إلى أحد فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يترتب على إثبات القول أو نسبة القول له تشريع هو مشرع عليه الصلاة والسلام. الأصل أنه لم يثبت، هذه نقطة تمسكوا بها جيدا. لنعد إلى حديث الشيخ أو التعريف ذا، قال وخبر الآحاد. الآحاد ما هو؟ كم نوع؟ لا، ثلاثة: مشهور والعزيز والغريب، كلها تندرج تحت هذا التعريف. ما هو التعريف؟ قال بنقل عدل، عدوا معي، تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. هذه شروط خمسة يمكن أن نقول باطمئنان إن المحدثين أجمعوا على أهمية ثبوتها وتحققها حتى يوصف الحديث أو السند بأنه صحيح، بأنه صحيح. فما المراد بكل كلمة من هذه الشروط وما المقصود بها؟ العدالة حينما يتكلم عليها أهل العلم فإنهم يقصدون بها العدالة الظاهرة، وهي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، وتجنب خوارم المروءة. التقوى موضعها في القلب، لكن لا بد أن يظهر أثرها على ماذا؟ على الجوارح. ولهذا نحن في الدنيا سواء في باب الرواية أو في باب الشهادة عند المحاكم والقضاة ونحو ذلك ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. لكن في مقام المحدثين حينما يتكلمون عن العدالة يقصدون بها هذين الأمرين: ملازمة التقوى، يكون رجل دين يعني عنده ديانة تمنعه من التعمد ونحو ذلك، والأمر الثاني أن يكون ملازما لخوارم المروءة. ما المقصود بخوارم المروءة؟ أي التي إذا فعلها الإنسان في مجتمعه فإن هذه تقدح فيه ولو لم تكن حراما، ولو لم تكن حراما. مثاله مثلا في بيئتنا نحن مثلا في نجد على سبيل المثال، بل في أكثر الجزيرة، ربما يكون لو سار الإنسان العاقل حاسر الرأس لا شماغ ولا طاقية، تمام، أو إنسان من ذوي الهيئات والجاه يمشي في الشارع أو يأتي إلى المسجد بثياب النوم، قميص النوم، هل هذا حرام من حيث الحرمة؟ ليس بحرام، لكنه إيش؟ مخالف للمروءة ومخالف لسمت البلد الذي فيه الإنسان. قد يأتي، والأعراف تتفاوت يعني حتى تكون الأعراف تتفاوت بتفاوت ماذا؟ البلدان. قد يأتي في بلد من البلدان لو مشى العالم حاسر الرأس ما عنده مشكلة، كما هو الحال في المغرب العربي مثلا أو في بلاد مصر مثلا، لا يوجد حرج عندهم في العرف أن يسير العالم حاسر الرأس. وقد نبه على هذا الشاطبي في كلامه على أثر العرف وكذا، وقال إن حسر الرأس عندنا في المغرب وفي الأندلس قد لا يكون معيبا لو وقع من ذوي الهيئات، بينما لو وقع في المشرق، يقصد بلاد الشام ومصر والحجاز والجزيرة العربية، قد يكون معيبا جدا. فإذا العرف يراعى فيه ماذا؟ أحوال أهل البلد، أحوال أهل البلد. فالمقصود هنا أن الإنسان، لماذا عفوا يذكر المحدثون هذه النقطة؟ لأن التزامها دليل على عقل الإنسان، والسنة أن يلزم الإنسان عرف البلد فيما لا يخالف الشريعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بألبسة جديدة مثلا، قال للناس لا تلبسوا إزارا ولا رداء، لأن هذا إيش؟ عرف لا يخالف الشرع، لكن نهاهم عن الإسبال مثلا، نهاهم عن لبس المعصفر، نهاهم عن أنواع معينة من الألبسة. والصحابة لما دخل الناس في ديل أفواجه وجاء المغاربة وجاء الناس من بلدان شتى، كان منهم من يأتي وهو لابس للبرنس، وكان منهم من يأتي لابس لألبسة معينة، فلم يقولوا ينهون عن شيء إلا إذا كان مخالف للشريعة في صورة معينة. إذا ملازمة التقوى تدل على عقل الإنسان وتؤدته وأناته ورزانته. هذا فيما يتعلق بالعدالة ملازمة التقوى. وعليه فلو وقع الإنسان في مفسقات متفق عليها وليست من الأشياء التي يدخلها الاجتهاد، واضح؟ مثاله ما يأتي أحد ويفسق إنسانا في مسألة اختلف فيها الفقهاء والاختلاف فيها مما يسوغ فيه الاجتهاد، واضح؟ يعني مثلا في مسألة الأكل من لحم الإبل معروف خلاف أهل العلم، منهم من يرى أن الأكل لحم الإبل ينقض ومنهم من يرى أنه لا ينقض، جيد؟ ما يأتي إنسان ويقول فلان، لنفترض مثلا أن خان مثلا حمود يتبنى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، جيد؟ هذا مثال. فهل يسوغ لي أني أقول والله رأيت حمود يصلي بدون وضوء؟ لا، لا يجوز، لأنه يرى أن مسألة لحم الإبل، أن الوضوء من لحم الإبل لا ينقض، لا ينقض، كوني أنا أخالفه ما في إشكال، لكن لا يجوز أن أقول لي أنه صلى بغير وضوء، لأنه أصلا لا يرى أن أكل لحم الوضوء لحم الإبل ناقضا أصلا. طيب لو كان يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء وصلى بدون وضوء، هنا يكون الفسق، هنا يكون الفسق، لأنه صلى بدون وضوء وقد فعل محرما متفقا عليه وهو الصلاة بغير وضوء، واضح الفكرة هذه؟ إذن المفسقات التي تؤثر وتقدح في عدالة الراوي تكون من الأشياء التي لا مدخل فيها للاجتهاد، لأن هناك مسائل قد يرى في هذا العالم أنها واجبة والعالم الآخر أنها مستحبة، الثاني يرى أنها حرام مثلا زيد يرى أنها حرام والعالم الثاني يرى أنها مكروهة وليست داخلة في حيز الحرام، فيراعى هذا عندما يمر بك في ترجمة راوي من الرواة أن محدثا قدح في أحد المحدثين لأنه فعل كذا، فينظر ما مذهب هذا الراوي الفقهي، هل هو ممن يرى جواز هذا الفعل فلا يقدح به، هل له تأويل واضح شرعي أم لا، لأنك لو أردت أن تحاكم الناس إلى مذهب واحد لم يبقى لك إلا عدد قليل جدا من الرواة. هذه نقطة مهمة تتعلق بالعدالة. بالنسبة للشرط الثاني وهو تمام الضبط، تمام الضبط أو الضبط عند المحدثين نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ضابطه أن يؤدي المحدث حديثه الذي سمعه عند التحديث، أن يؤدي حديثه عند التحديث كما سمعه تماما بألفاظه ولا يغير وبسنده أيضا. وضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه الذي دون فيه مروياته عن شيوخه ويؤديها عند التحديث كما كتبها، كما كتبها. ولهذا أتي عدد من الرواة من هذه الجهة من أحد الضبطين، وكثير من الرواة ضعفت أحاديثهم بسبب الخلل الذي وقع في أحد الضبطين. ومن النماذج التي سبق ذكرها قبل قليل، سفيان بن وكيع مثلا كان عنده كتاب كما قلنا، لكنه ضعف الاحتجاج بحديثه، لماذا؟ لأنه لم يتقن ولم يحفظ كتابه، لم يحفظ كتابه، كان الوراق يضيف عليه أحاديث ليست منه، أحاديث ليست منه، فضعف الاحتجاج به. ضبط الحديث، ضبط الصدر وهو الذي يعتمد عليه، أو ضبط الصدر وهو أن يؤدي الراوي عند التحديث حديثه كما سمعه دون إخلاف. طبعا الإخلاف اليسير في الحروف سيأتي معنا حكم الرواية بالمعنى إن شاء الله تعالى في درس قادم، لكن الاختلاف اليسير الذي لا يؤدي الاختلاف في المعنى هذا من جهة المتن لا يضر، إنما الذي يضر لو أحدث خللا في الإسناد، فوصل موصولا، فوصل مرسلا، أو أرسل موصولا، أو وقف مرفوعا، أو رفع موقوفا، نعم هذا هو الذي يؤثر، هذا هو الذي يؤثر، أو أثبت اتصالا في موضع انقطاع، هذا من القوادح في ماذا؟ في حفظه وضبطه. إذن هذان نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، بحيث يؤدي المحدث فيهما حديثه ويؤدي المحدث حديثه كما سمعه أو كما كتبه. والمحدثون رحمة الله عليهم الثقات المتقنين نظرا لخوفهم من من كما يقولون الصدر يخون أو الحفظ يخون، نظرا لخوفهم من هذا تجد كثير منهم إذا أراد أن يحدث أتى بكتابه وإن كان متقنا حافظا، مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله. جاءه أحمد بن صالح المصري أحد الأئمة إلى بغداد، يقول ابنه عبد الله فترك أبي جميع النوافل واقتصر على الفرائض من أجل أن يذاكر أحمد بن صالح المصري في أبواب العلم. كيف يذاكره؟ يقول ما لديك يا أحمد في حديث المياه مثلا؟ يقول عندي حديث كذا وعندي حديث كذا وعندي كذا. طيب وأنت يا أبا عبد الله ما لديك؟ يقول عندي حديث كذا عندي حديث كذا عندي حديث كذا. فيفرح أحد المحدثين إذا أتى بحديث غريب على الطرف الثاني. فسمع منه مرة أحمد بن صالح المصري سمع من الإمام أحمد حديثا قال هذا لا أعرفه فحدثني به يا أحمد. قال الآن لحظة. فذهب أحمد وأتى بالكتاب وقال يلا اسمع. لماذا؟ خشية أن يقع منهم إيش خطأ في أداء الحديث. لكن باب المذاكرة يرونه واسعا يرونه واسعا لأن المسألة إيش استذكار وليست إيش تحديثا. ابن أبي شيبة أحد الحفاظ الكبار توفي سنة 235 صاحب المصنف جاء مرة هو كوفي جاء مرة إلى بغداد فأراد وطلاب الحديث مجتمعون في الرحبة فأراد أن يحدث من حفظه. فلما حدث بالحديث الأول وإذا الجمع كبير ها أو الثاني أرتج عليه أو خشي أن يخطئ فقال هذه بغداد يعني لو أخطأت فيها يعني خلاص ممكن أن يحكم علي بالإعدام من صحة العبارة في الرواية. فماذا قال؟ يا غلام هات الكتاب هات الكتاب أريد أن أحدث من كتابي حتى لا يقع منه ماذا وهم أو خطأ. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات يعني نلخص يعني قبل أن ننتهي ونختم درسنا هذه الليلة نلخص فقط ما تقدم في درسنا في دقيقة واحدة إن شاء الله تعالى. تقدم معنا أن الغريب يطلق على نوعين غريب مطلق وهو ما وقعت الغرابة فيه في أصل السند وسمي بأنه غريب مطلق لأن الغرابة تعود إلى ماذا حديث واحد فقط في أصل السند. الثاني الغرابة النسبية وهي التي وقعت الغرابة فيها بالنسبة لحديث آخر أو لحديث معين. النقطة الثانية قلنا إن الحديث الأحد فيها المقبول والمردود وقلنا إن المقبول ما ترجح ماذا صدق المخبر به والمردود ما ترجح خطأ المخبر به وأن الحديث الصحيح لذاته هو ما اجتمعت فيه شروط خمسة أخذنا منها اثنان ونكمل البقية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا نتوقف عند هذا الحد ونستودعكم الله أيها الأخوة والأخوات وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتفقه في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهله هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.